الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في القسم الرابع من الاستصحاب الذي ذكره السيد القوئي قدس سره، وقلنا محصل هذا الاستصحاب من القسم الرابع أكرره بصورة عاجلة، أن نفترض أن شخصا رأى في ثوبه، هو أجنب يوم الخميس واغتسل جزما، ثم في يوم الجمعة رأى قطعة مني في ثوبه لا يدري أنها من الجنابة السابقة أو من جنابة جديدة. في مثل هذه الحالة يحدث له علمان، علم تفصيلي يوم الخميس، وهو أنه أجنب واغتسل جزما، وعلم إجمالي في يوم الجمعة حينما رأى قطعة المني. يحصل له علم إجمالي بأن هذه الجنابة إما من السابقة فلا غسل، إما جديدة فتحتاج إلى غسل. في مثل هذه الحالة قال نستصحب، نشير إلى قطعة المني ونقول تولدت جنابة من قطعة المني هذه جزما، ونشك الآن في بقائها فنستصحب بقائها، أي بقاء الجنابة. هذا هو استصحاب الكل من القسم الرابع. هذا هو، نعم، هذا معارض. بمن معارض؟ باستصحاب الطهارة حينما اختتل يوم الخميس، لأن صار طاهرا جزما، ويشوف بعد ذلك حدثت له جنابة أو لا، فيجري الاستصحابان، يعني يتعارض الاستصحابان، وبالتالي لا يجريان، يتساقطان، يعني لا يجريان للمعارضة. ونرجع إلى ماذا يجب عليه الغسل من جديد. ليش؟ مو للاستصحاب، لا، الاستصحاب ميت لأجل المعارضة، استصحاب الكلي من القسم الرابع ميت للمعارضة، ولكن يجب الاغتسال من باب حكم العقل بلزوم إحراز تحقق الشرط. مطلوب منك أيها المكلف صلاة مع الطهارة، وأنت ما تحرز الإتيان بالصلاة مع الطهارة إلا أن ماكو أصل يثبت لك شنو أنك متطهر، لأن ميت الأصل مفروض بالمعارضة، فيلزمك آنذاك أن تغتسل لتحرز تحقق الشرط. هذا حاصل ما ذكره قدس سره، وبينا الفرق بين هذا وبين تلك الأقسام، ولا أكرر من هذه الناحية. مطلبنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى، والشيخ الهمداني حج أغرض رحمة الله تعالى عليه في مصباح الفقيه الطبعة الجديدة الجزء الثالث الصفحة 170، وإذا عدت طبعة قديمة الجزء الأول صفحة 205. ذكر أنه توجد حالتان، إحداهما هذه الحالة التي أشرنا إليها قبل قليل وجاءت في كلمات السيد الخوئي، وهناك حالة ثانية وهي أن يفترض أن الشخص أجنب بجنابتين، يعني في يوم الخميس أجنب مرتين. وهذا شيء جزمي له، لأنه يحتمل حدوث جنابة ثانية، بل يجزم بحدوث جنابة ثانية، ويقطع أيضا بأنه قد اغتسل، ولكن لا يدري هل الغسل وقع بعد الجنابة، أي بعد الجنابة الثانية، حتى شنو، حتى يكون الآن متطهرا، أو أنه حدث قبل الجنابة الثانية حتى يكون محدثا فيحتاج إلى غسل جديد. بعد الجنابة الأولى، هل اغتسل بعد الجنابتين، بعد الجنابة الثانية حتى الآن هو ماذا؟ طاهر ما طلع شيء، أو اغتسل قبل الجنابة الثانية حتى يحتاج حين قبل الجنابة الثانية اغتسل حتى حينئذ يحتاج علما إلى غسل جديد، هذه حالة ثانية. إنه قال يوجد فرق بين الحالتين، ففي الحالة الثانية التي يجزم فيها بوجود جنابتين وغسل واحد، هنا يمكن أن يقال بأنه يلزم عليه غسل جديد، لأنه حينما حدثت الجنابة الثانية يجزم بأنه توجه إليه حكم بوجوب الغسل، ولكن هل يسقط بالغسل الذي جاء به أو لا يسقط؟ فإنه لو اغتسل بعد الجنابة الثانية فوجوب الغسل الموجه إليه من الجنابتين يكون قد سقط بهذا الغسل الواحد، أو أنه لم يسقط فوجوب الغسل ثابت في حقه جزما. ولكن يشك في سقوطه، ففي مثل هذه الحالة يلزمه عانذاك لتفريغ الذمة، يلزمه عانذاك الغسل من جديد، لأنه يشك في سقوط ما ثبت في حقه، وهذا بخلافه في الحالة الأولى التي رأى فيها قطعة المني في ثوبه، فإنه فيها يجزم ب جنابة واحدة وبوجوب واحد للغسل، بتوجه وجوب واحد للغسل، والمفروض أن هذا الوجوب ماذا؟ هذا الوجوب قد سقط لأنه اغتسل جزما، ويشك في حدوث سهمت بعد شغل نقول حدوث جنابة جديدة ووجوب غسل جديد، فأصل الجنابة الجديدة الثانية يشك في حدوثها، وتوجه وجوب ثاني للغسل يشك في أصل تحققه، فلا حاجة إلى غسل جديد، بخلافه في الحالة الثانية فإن المفروض هو يجزم بجنابة ثانية وبتوجه وجوب غسل جزمان، ولكن يشك في سقوطه فيلزمه إحراز الطهارة وذلك بالغسل من جديد. إذن لم يسلم قدس سره بوجوب الغسل وين في محل كلامنا، يعني صاحب قطعة المني التي ذكر فيها السيد الخوئي وجوب الغسل، هو السيد الخوئي فهم وجوب الغسل هو يعني منه الشيخ الهمجاني قال لا يجب لأجل أن الجنابة التي يجزم بها هي واحدة، وما زاد يشك في حدوده فلا يجب عليه غسل جديد. نعم وجوب الغسل الجديد يتمه في تلك الحالة، يعني في من جزم بوجود جنابتين وغسل واحد، هنا يحتاج علما إلى غسل جديد. ونص عبارته قدس سره، أنقل لك أماد نص عبارة حيث قال إذا فرضنا أنه أصبح جنبا. الآن اليا حالة قاعد يريد يشير ماذا إلى حالة ما إذا جزم بوجود جنابتين الذي أنا ذكرته في تعبير الحالة الثانية. إذا فرضنا أنه أصبح جنبا ثم عرضه جناب أخرى أثناء اليوم وشك في كونها قبل الاغتسال أم بعده، نقول نقطة شارحة ثبوت التكليف بالاغتسال عند عروض الجنابة الثانية معلوم، فارغة، وسقوطه غير معلوم. سقوطه سقوط من وجوب الاغتسال، وسقوطه غير معلوم لاحتمال وقوع الغسل قبله يا قبلها أحسن قبلها مو مهم يلا أظهر مهم. وأما هذا في هالحالة، وأما سعيد رجع يشير علما إلى الحالة الأولى الذي في حتى التسلسل أنا هذه الحالة الأولى الذي هي كان يشير إلى سيد الخوي. وأما لو لم يعلم بعروض جنابة أخرى بل رأى منيا في ثوبه واحتمل كونه من الجنابة الأولى، نقول نقطتين شارحة، نقول سقوط الجنابة التي علم ثبوتها أول الصبح معلوم، وثبوت جنابة أخرى غيرها غير معلوم إلى آخره. إذن هو قدس سره سلم لم يسلم بوجوب بالحاجة إلى الغسل الجديد في المورد الذي ذكر السيد الخوئي وسماه بالقسم الرابع، يعني في مثال قطعة المني، لم يسلم الشيخ الهمداني بالحاجة إلى غسل جديد. نعم سلمه وين؟ إذا فرض أن الجنابة الثانية كانت جزمية لا احتمالية. جيد واحتمل فنيا ها 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 فنيا واحتمل أنه من جنابة أولى أو ثانية، لكن هو ليش أراد الأولى في الحقيقة؟ لا هو إلى غرض صحيح، هو كان نيام مثل ما تقول، بس إلى غرض. غرض شنو؟ أنه يريد يزيل العلم الإجمالي، يعني يريد يزيل الجزم بحدوث جنابة ثانية، يريد يقول جنابة ثانية ما معلوم موجود على أي حال سموه مهم هذا. والسيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول أشار إلى كلام الهمجاني وإن لم يصرح باسمه، وذكر أن الحاجة إلى الغسل الثاني ثابت حتى في من رأى قبعة المني التي يحتمل أنها من الأولى، والوجه في ذلك ما أشرنا إليه سابقا، يعني يشير إلى قطعة المني ويشير ويقول عند خروج هذا المني حدثت جنابة جزما، أما زالت أم لا، زالت أو لا شيء مشكوك، فنستصحب بقاء الجنابة ويكون ذلك معارضا، ويكون ذلك معارضا بمن؟ باستصحاب ماذا؟ بالطهارة حين تحقق الغسل، وبتساقط هذين الاستصحابين يلزمنا ماذا؟ يلزمنا إحراز تحقق الشرط، وذلك بالإتيان بغسل من جديد. فبقي إذن مصرا من السيد الخوئي قدس سره على الحاجة إلى الغسل الجديد لهذه النقطة، حيث نشير إلى قطعة المني. هذا ما أفاده قدس سره. وقبل أن نعلق على ما أفاده نقول إن الصناعة أحيانا تتغلب على الوجدان من حيث لا نلتفت، لا نلتفت. وذكرنا بعض الأمثلة لذلك فيما سبق، وقلنا بأن الأمثلة ما تقدر انت شنو تطلعن وتستغرن هذا الا هن يمرن هيجي مرور حاضر، واحد تلك الموارد هو هذا الموقف الذي ذكره القدس سره. اذا قد نختلف معك صغرويا في هذا المثال صحيح هو هيجي او لا، بس هذا ما تقدر تجمع وتسوي لك ما ادري شنو هذا لا بس هذا احد الموارد همات ايضا. إن الوجدان في هذا المثال قاضٍ، الوجدان قبل القناعة قاضٍ بعدم الحاجة إلى غسل جديد، باعتبار أني لا أجزم شنو أظن استهمت شديد أقول بحدوث جنابة جديدة غير الجنابة التي اغتسلت منها، فهناك جنابة جزمية وقد اغتسلت منها جزما، أما جنابة ثانية وتوجه وجوب غسل ثاني فلا يقين لي به، فلماذا حينئذ يجب علي الغسل الجديد؟ فإذا أردنا أن ندور مدار الوجدان فالمناسب أنه لا حاجة إلى الغسل الجديد لما أشرت إليه. أكرر باعتبار أن الجنابة التي أحرزتها قد اغتسلت منها جزما، والجنابة التي لم أغتسل منها لم أفرزها حتى يدوي الغسل من أجلها، فلماذا الحاجة إلى الغسل الجديد؟ إن هذا كلام مع الوجدان، فالوجدان يقتضي هذا. ولكن الصناعة جاءت ووقفت أمام الوجدان وقيدته، حيث أنه قال قدس سره: نشير إلى قطعة المني ونقول حدث الجناب، إلى آخر كلامه قدس سره. لا، بالتالي هو قصير قوي يقول انت تقدر تشير الى هذا المني وتقول والله حدث الجنابة عند خروج هذا المني، تقدر تحلف يا لا؟ قل لي شو ما اقدر احلف. لا، هاي شو ما اقدر لا، هي شلون ما كان؟ لا، هي شلون ما كان؟ سواء فرض اكو جنابة سابقة او ماكو جنابة سابقة، الاغتسال شنو عند خروج هذا المني لازم، وهذا اكثر شيء مقبول. هذا غايته تقول على انه شنو قد يسقط بنسخة الان، اما وجوب اكو هذا سواء كان على انه شنو عين السابق او كان شنو فرد شيء جديد، بالتالي يجب الغسل من اجله، من اجل هذا المني. فالخلاصة الصناعة هنا جاءت ووقفت امام الوجدان، ويبقى الفقيه حينئذ قد يضحي، قد يضحي ماذا؟ بوجدانه فداء علما للصناعة. على اي حال كل واحد من عندنا ترى محرض علما الى مثل هذا. جيد، فهذه قضية ينبغي الالتفات اليها ان شاء الله تعالى. اما كيف نحل هذه الصناعة، وبالتالي شنو حتى لا تحصل المعارضة بين من؟ بين الصناعة والوجدان، هذا ما سوف نشير إليه ضمن تعليقنا. وعلى أي حال يرد على ما أفاده تعليقان، لنا تعليقان. التعليق الأول إنما عنونه باستصحاب القسم الرابع من الكل، يمكن أن نقول ليس قسم الرابع بل هو راجع إما إلى الثاني أو إلى الثالث، وليس قسما مغايرا لهما. والوجه في ذلك إنه تارة نشير إلى قطعة المني ونقول حدثت جنابة من هذه القطعة، بحيث يكون قولنا من هذه القطعة من المني يكون له منظورا، يكون منظورا وقيدا في الجنابة. إنه إذا نظرنا هكذا فالمورد يصير من استصحاب الكل من القسم الثاني، لأن الجنابة التي حدثت من هذه القطعة مرددة بين أن تكون هي الجنابة الأولى وقد زالت جزما، وبين الجنابة الثانية وهي باقية جزما، فيصير المورد من الفرد الطويل والقصير بين ما هو باق جزما وما هو مرتفع جزما. نعم يختلف هذا عن الاستصحاب الكلي من الثاني من القسم الثاني الذي ذكرناه سابقا في فارق ليس بمفرق، فإنه في هذا المثال فرضنا على أنه يحتمل حدوث فرد ثاني، فقطعة المني مرددة بين تلك الجنابة وبين جنابة جديدة، وهذا بخلافه في من؟ في القسم الثاني من الكل، فإن المفروض أن الفرد واحد وهو إما الفيل أو البق، ولا يحتمل وجود ولا يحتمل وجود ماذا؟ فرد آخر. أما هنا يحتمل وجود فرد آخر، ولكن هذا الاحتمال لا يؤثر شيء، إذ بالتالي أمر الجنابة دائر بين ماذا؟ بين القطع بالارتفاع أو القطع بمن؟ بالبقاء. غايته منشأ ذلك هو احتمال وجود ماذا؟ جنابة ثانية. إن إدخال هذا في الحساب لا يؤثر شيئا، وهكذا مصطلح أن لنا علما تفصيليا بحدوث جنابة وارتفاعه، ولنا علم إجمالي ومثل هذا العلم التفصيلي ليس موجودا وين موجودا؟ في القسم الثاني من أصحاب الكلي الذي قرأناه سابقا. إن هذه الفوارق الجزئية ليست مفرقة من حيث الروح، الروح روح واحدة، فإنه بالتالي أمر الجنابة الحاصلة مرددة بين ما هو باق جزما وما هو مرتفع جزما. أما سبب الشك وسبب هذا التردد ماذا؟ هذا لا يؤثر شيئا، هذا لو نظرنا علما، لو نظرنا إلى الجنابة المقيدة بكونها من هذا، يعني ماذا بعبارة أخرى؟ من هذه القطعة، من هذا المني. وأما إذا نظرنا إليها، إذا نظرنا إلى الجنابة من دون هذا القيد، أي قيد من هذا المني، بل نظرنا إلى أصل الجنابة وقلنا هناك جنابة من دون قيد من هذا، فيصير من القسم الثالث للكل، لأن هناك جنابة حدثت جزما وهي الأولى وارتفعت جزما، ونحتمل حدوث جنابة ثانية ومني ثاني صار سببا لبقائي ماذا؟ الكلي، فيصير من الكلي من القسم الثالث. فبالتالي إذن هذا الذي جعله قسما رابعا إما أن يرجع إلى الثاني إذا أخذنا الجنابة مقيدة بكونها من هذه القطعة من المن، ويصير من الثالث إذا لم نأخذ هذا القيد بعين الاعتبار. هذا التعليق الأول، والتعليق الثاني غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.